بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا في الدين ولطلاب العلم الشريف أجمعين، آمين اللهم آمين. ثم أما بعد، نواصل شرح دروس المستوى الأول الابتدائي المعتمد في مدارس الزيدية أدام الله عزها، ووصلنا إلى الدرس العاشر وهو قوله: والله تعالى غني. هذه المسألة العاشرة وهي آخر مسائل التوحيد، لأن العلماء قد قسموا معرفة الله سبحانه وتعالى إلى أقسام: أولها التوحيد، وثانيها العدل، وثالثها الوعد والوعيد أو صدق الوعد والوعيد، ورابعها معرفة النبوة، وخامسها الإمامة. ونحن في قسم التوحيد في آخر مسائله، وهو أن الله سبحانه وتعالى غني. قال المؤلف حفظه الله في السؤال الأول: ما معنى وصفه تعالى بأنه غني؟ قال في الجواب: معناه أنه ليس بمحتاج، لأن كلمة غني المستعملة في عرف اللغة من لديه مال، ومن يمتلك الدور والضياع مثلا، أو من يمتلك نصابا من المال كما هو في عرف الفقهاء وهكذا. لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، من لديه مال كثير أو من يمتلك نصابا أو غير ذلك، ولكن معنى أن الله سبحانه وتعالى غني أنه غير محتاج لشيء، ليس محتاجا لأي شيء. نعم. السؤال الثاني هو قوله: ما هو الدليل على أن الله تعالى غني؟ أي ما هو الدليل على أن الله لا يحتاج إلى شيء؟ الله يحتاجه كل شيء، وهو تعالى لا يحتاج إلى شيء. قال المؤلف حفظه الله: الدليل على ذلك أن الحاجة من صفات المخلوقات المحدثة، الافتقار والحاجة إلى ما سواه، هذه ليست من صفات القديم بل من صفات المحدثات. فالقديم قد ثبت أنه موجود قبل كل شيء، فما دام أنه موجود قبل كل شيء فهو مستغن عن أي شيء، لأنه لو كان مفتقرا لشيء من الأشياء لما صح وجوده قبل ذلك الشيء. فإذا اتصف الله سبحانه وتعالى بالحاجة فهذا يقتضي أنه محدث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال المؤلف حفظه الله: الدليل على ذلك أن الحاجة من صفات المخلوقات المحدثة. وقد سبق أن الله تعالى لا يشبه مخلوقاته، لا يشبه مخلوقاته في شيء من صفاتها، إذ لو أشبهها لكان محدثا مثلها. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى غني، والدليل عليه وهو دليل قطعي. وهناك أدلة أخرى، لكن يكفي الطالب في هذا المستوى أن يعرف هذا. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل التوحيد كلها، ونشرع في الدرس القادم إن شاء الله في مسائل العدل. نكتفي بهذا القدر في مقرر التوحيد، وننتقل إلى مقرر الفقه، وهو معرفة كيف نصلي، الصلاة التي هي عماد الإسلام والتي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها. وإذا أردنا الصلاة فلا بد قبل الصلاة من أن نتأكد من شروطها، ومن شروطها أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يكون لابسا لثوب طاهر ويصلي في مكان طاهر، وأن يكون متوضئا. وقد تقدمت لنا في الدروس السابقة معرفة النجاسات ومعرفة كيفية تطهيرها، وأخذنا أيضا الوضوء وعرفنا فرائضه وعرفنا مسنوناته ومندوباته وعرفنا نواقضه. ودرسنا لليوم هو بعنوان كيفية الوضوء، يعني شرح عملي. ما سبق في درس الوضوء هو يعني معرفته بشكل نظري، واليوم نعرفه بشكل عملي، نشرح كيفية الوضوء. فيقول في السؤال الأول: إذا أردت الوضوء فكيف أتوضأ؟ يعني هذا سؤال للنفس بصيغة المتكلم، يعني مضبوط بهذه الطريقة: إذا أردت الوضوء فكيف أتوضأ؟ قال في الجواب يجيبه: عندما تريد الوضوء للصلاة فإليك الخطوات التالية. خذ هذه الخطوات واحفظها وتعلمها وطبقها. من أول شيء سوف يشرح لك الوضوء بفروضه ومسنوناته ومندوباته بشكل مرتب، بشكل مرتب. سابقا احنا أخذنا الفروض لوحدها والسنن لوحدها والمندوبات لوحدها، لكن اليوم ندمج الجميع بشكل عملي. قال: 1. خذ السواك ونظف به أسنانك، ثم قل: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا السواك احنا أخذناه من المسنونات، والدعاء أخذناه، الدعاء أخذناه من المندوبات، لكن هذا بسم الله هي من الفروض، كلمة بسم الله لوحدها من الفروض. إذن خذ السواك ونظف به أسنانك، ثم قل: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الخطوة الثانية: اغسل فرجيك، تبدأ بالأعلى ثم الأسفل. يعني احنا أخذنا غسل الفرجين من فروض الوضوء، وقوله تبدأ بالأعلى ثم الأسفل يعني هذا من المندوبات، لأن احنا أخذنا في المندوبات الترتيب بين الفرجين، الأعلى وهو القبل والأسفل وهو الدبر. ثم قال: ثم اغسل يديك إلى الرسغين بعد ذلك، يعني بعد أن تنتهي من غسل الفرجين اغسل يديك إلى الرسغين. ونحن قد تقدم لنا أن غسل اليدين إلى الرسغين من مسنونات الوضوء. ثم قل بعد ستر العورة: اللهم حصن فرجي برحمتك عن معاصيك. وهذا الدعاء يعني كما تسمعون هو مناسب لغسل الفرجين، وهو من المندوبات، الأدعية كلها من المندوبات، ولكل عضو من أعضاء الوضوء ولكل خطوة من خطوات الوضوء دعاء مناسب لها، وجميعها مندوبة. بعد أن تغسل يديك وتستر عورتك تقول: اللهم حصن فرجي برحمتك عن معاصيك. الخطوة الثالثة هي المضمضة والاستنشاق. قال: تمضمض واستنشق. المضمضة هو إدخال الماء إلى الفم، والدلك أو المج، يعني معروف المج، أو يدلك بإصبعه. والاستنشاق هو استدخال الماء إلى الأنف، إلى بداية الأنف، ما هو ضروري يستنشق الماء حتى يؤلمه ذلك، لا، يعني يستنشق قليل من الماء حتى يدخل قليلا ويغسله، يدخل إصبعيه إلى داخل أنفيه ويزيل إذا كان هناك شيء يحول بين الماء وبين غسل الأنف. قال: وافعل ذلك 3 مرات. المضمضة والاستنشاق فرض من فروض الوضوء، لكن قوله افعل ذلك 3 مرات هذه سنة من سنن الوضوء. وقل عند المضمضة، ماذا تقول عند المضمضة؟ اللهم لكني حجتي يوم ألقاك، وهذا من مندوبات الوضوء الذي هو الدعاء. وعند الاستنشاق ماذا تقول؟ قال: وعند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة الجنة برحمتك. إذن ناسب المضمضة أن يقول لكني حجتك، لأنك تغسل لسانك وجوانب فمك والأسنان، فهذا ناسبه أن يذكر الإنسان لسانه أنه هو الذي يقول به حجته يوم القيامة يوم يموت. حجته أن يجيب عن الملكين في السؤال عندما يسألانه من ربك، يقول ربي الله، من نبيك، يقول نبي محمد، فهذا هي الحجة. اللهم لكني حجتي يوم ألقاك، يعني وفقني لأن أجيب الملكين بالجواب الذي يكون حجة لي عندك. وعند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة الجنة برحمتك، مناسب لغسل الأنف. قال: الخطوة الرابعة: اغسل وجهك مستكملا، يعني جميع وجهك. كيف مستكملا؟ فسرها: من مقاص الشعر، يعني من عند بداية شعر الرأس في أعلى الجبهة حتى أسفل الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا، يعني من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا، هذا هو الوجه، وهذا فرض من فروض الوضوء. قال: ويكون ذلك 3 مرات، هذه سنة. وقل عند ذلك: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذا من المندوبات الدعاء، وهو مناسب كما تسمعون، مناسب لغسل الوجه. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني هذا إشارة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فعندما يدعو الإنسان بهذا الدعاء فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني يوم القيامة سوف ينقسم الناس إلى قسمين ويتميزوا إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة وجوههم بيضاء، وأهل النار وجوههم سوداء كالحة. الخطوة الخامسة هي قوله: اغسل يدك اليمنى مع المرفق، وخلل أصابعها وأظفارها 3 مرات. غسل اليدين إلى المرفقين هذا فرض من فروض الوضوء، وبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، وهذا واجب أيضا فرض. الترتيب بين الأعضاء هو فرض من فروض الوضوء كما تقدم. اغسل يدك اليمنى مع المرفق، ويدخل الإنسان في الساعد قليلا حتى يتيقن من دخول المرفق. وخلل أصابعها وأظفارها 3 مرات، التخليل بين الأصابع والأظفار هذا فرض من فروض الوضوء. قال: ولا يكفي غسل الكفين الذي في بداية الوضوء، لأن احنا قد تقدم لنا من سنن الوضوء أننا نغسل الكفين في بداية الوضوء. ها، لا يقول الإنسان كفاية غسل الكفين، ها أغسل من الرسغين ومطلع، لا، واجب أن يبدأ غسل اليدين من بداية البنان إلى المرافق، ويغسلها 3 مرات، أيضا سنة التثليث. وقل: اللهم أعطني كتابي بيميني واغفر ذنبي، هذا دعاء مندوب مناسب لغسل اليدين. اللهم أعطني كتابي بيميني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. المؤمنون يؤتون كتابهم وصك نجاتهم بأيمانهم. قال في الخطوة السادسة: اغسل يدك اليسرى كما فعلت في اليمنى، يعني إلى المرفق، واغسلها 3 مرات، وهذا غسل يدي إلى المرفق واجب، والتثليث سنة. قال: وقل: اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي، وتجاوز عن سيء أفعالي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. وأما من أوت كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يعني هذا في مصير سيء وخاتمة سيئة الذي يؤتى كتابه بشماله. فلذلك المسلم عندما يتوضأ ويتذكر هذه المواقف يكون أقرب إلى خشوعه في الصلاة، وأقرب إلى أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأدعية يعني تعينه على الخشوع وتعينه على التدبر في الصلاة، مع ما فيها من الثواب، مع ما فيها من الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال الخطوة السابعة: امسح رأسك مستكملا، يعني مستكملا لجميع رأسك، مقدم رأسك ومؤخر رأسك وجميع رأسك. امسح رأسك مستكملا وأذنيك ظاهرهما وباطنهما. الأذنان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: الأذنان من الرأس. فإذا قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نمسح رؤوسنا في الصلاة، فوجب علينا أن نمسح مع الرؤوس الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، وهذا مسح الرأس واجب أيضا. قال: وقل اللهم غشني رحمتك وأتمم علي نعمتك. غشني رحمتك وأتمم علي نعمتك، لأن فعل الإنسان يسمى تغشي، مسح الرأس هو يسمى التغشي، لأنه يغطي رأسه وتغطية الرأس اسمها تغشية. فناسب الدعاء أن يقول: اللهم غشني رحمتك وأتمم علي نعمتك. نعم. وعند الانتهاء من مسح الرأس والأذنين قال: ثم تمسح رقبتك، يعني مؤخر العنق، قال ما عدا مقدم العنق، يعني تمسح الرقبة ما عدا مقدم العنق، يعني ما الذي تمسحه؟ تمسح مؤخر العنق. وهذا يعني معنا مسح الرأس واجب، والأذنين مسحهما واجب، والدعاء اللهم غشني رحمتك وأتمم علي نعمتك مندوب، ومسح الرقبة هو من المسنونات. نعم. قال: ثم تمسح رقبتك ما عدا مقدم العنق، وهذا مسنون. وتقول: اللهم قني الأغلال في يوم الحساب. قني الأغلال في يوم الحساب، يعني هذا مناسب لمسح العنق، وإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار والفساق أنهم في النار تغل أعناقهم، قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فالإنسان عندما يمسح رقبته يستعيذ بالله أن يكون من هؤلاء الذين تغل أعناقهم، وبالتالي هو يعبد الله ويتوضأ لكي يخضع بين يد الله ويسجد له ويركع ويخشع بين يد الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون مصيره مثل مصير هؤلاء الذين تغل أعناقهم في النار. ولذلك هو يخضع لله ويتذلل ويقول: اللهم قني الأغلال في يوم الحساب. قال: ومسح الرأس والأذنين 3 مرات، هذا سنة، والرقبة مرة واحدة. قال: الخطوة 8: ثم تغسل قدميك مع الكعبين 3 مرات، تبدأ باليمنى ثم اليسرى، لأن الترتيب واجب، مثل ما قدمنا اليد اليمنى على اليد اليسرى، الآن نقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وتغسلها إلى الكعبين. والكعبين ما هم الكعبين؟ هما العظمان اللذان في جوانب القدم، عن يمين وعن شمال في كل قدم، عظمان ناشزا معروفا، هذا اسمهم يعني كعب، يعني كعب على اليمين وكعب على اليسار في كل قدم، وتغسلهما 3 مرات مع تخليل الأصابع والأظافر واجب، مع تخليل الأصابع والأظفار واجب، فرض من فروض الوضوء. وقل: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام. يعني يأتي الإنسان بالأدعية بما حفظه منها، يعني الذي يستطيع، لو قال: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يكفي. إذن وهذا أيضا دعاء مناسب لغسل الأقدام، اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم، والمراد بالصراط المستقيم هو الطريق الحق. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الطريق الحق، هو الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن هناك أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن هناك صراطا مستقيما يؤدي إلى الجنة، وهناك سبل متفرقة كلها تؤدي إلى النار. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمؤمن يدعو أن الله سبحانه وتعالى يثبته على طريق الحق، على اتباع محمد وآل محمد، وعلى التمسك بهم، وأن يختم الله له بذلك، لا يضل ولا يزيغ ولا يزل. فيخاف الإنسان من الزلل ويخاف من الزيغ، فيدعو الله سبحانه وتعالى دائما، وعند الوضوء عندما يغسل قدميه يقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم. الخطوة 9: ثم بعد أن تنتهي من الوضوء خذ كفا من الماء وصبه على جبهتك وقل سبحانك، يعني يأخذ حفنة من الماء في يده ويرسلها على جبهته، يرسلها، كان النبي كذلك يفعل، وكان مروي عن الإمام علي أنه كذلك كان يفعل، يأخذ حفنها من الماء ويرسلها على جبهته وقل سبحانك اللهم وبحمدك. هذه الخطوة مندوبة كلها، أخذ حفنها من الماء وإرسالها على الجبهة والدعاء، هذا مندوب. قال: وقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واغفر لي إنك على كل شيء قدير. يحاول كل طالب أن يحفظ هذا الدعاء، لأنه مروي عن النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو دعاء عظيم في ختم الوضوء. يقوله المسلم عندما يختم وضوءه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير. إذن هذا هو درسنا للفقه ونكتفي به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بما علمناه، وأن يرزقنا الخضوع له والخشوع في الصلوات، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننتقل إلى مقرر الحديث، وحديث اليوم الذي سوف نأخذه وندرسه هو في بر الوالدين. وبر الوالدين من أعظم الواجبات على المسلم، وقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعتهما بطاعته. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه آية عظيمة، قد حث الله سبحانه وتعالى فيها على طاعة الوالدين، بل وعطف الإحسان إلى الوالدين على عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال: قضى ربك، أي وجب وحتم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. نعم، فهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولدينا اليوم حديثان حول هذا الموضوع. الحديث الأول عن علي عليه السلام أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة والبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: أقاربك أدناك أدناك. فهذا الحديث فيه حث كبير على الإحسان وحسن الصحبة للوالدين، ولكن الأم تكون أحق بحسن الصحبة والبر لضعفها، ولأنها امرأة ضعيفة لا تكون قادرة على القيام بمعاشها، فهي أحق بأن يحسن إليها الأبناء. قال: سأله من أحق الناس بحسن الصحبة والبر، أي من هو الأولى والأجدر أن يحسن إليه المسلم وأن يبره المسلم؟ قال: أمك. يعني بعض الناس يكون إحسانه للأباعد، ويكون إحسانه للأصدقاء والأصحاب، وهم وإن كانوا أهلا لأن يحسن إليهم، لكن الأحق والأجدر والأولى بأن يحسن إليه هي الأم ثم الأب. هذا إذا أراد الإنسان أن يكون إحسانه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يرتبهم حسب الأولويات وحسب ما يرضي الله. إذا كانت نيته يرضى الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يرتب بالأرضى لله ثم الأرضى ثم الأرضى. فقال: من أحق الناس بحسن الصحبة والبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات، وهو يكررها لعظم حقها. عندما بدأ بها النبي وكررها ثلاثا، عرفنا أنها أولى وأجدر بالإحسان وأحق، وهي أكثر استحقاقا لذلك الإحسان لضعفها، ولأنها يعني أكثر تعبا وأكثر معاناة في تربية الأبناء، فناسب أن يرد الأبناء الجميل لها وأن يخصوها بمزيد من الإحسان. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: أقاربك أدناك أدناك، يعني جده وأعمامه وأخواله وهكذا. الحديث الثاني: وعن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث طويل، يعني الحديث طويل لكن أخذوا منه زبدته، وهو قوله: من أحب، وهو قول رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، من أحب أن يملأ له في عمره ويبسط له في رزقه ويستجاب له الدعاء ويدفع عنه ميتة السوء، فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل وليصل رحمه. والأحاديث حول هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا، أن طاعة الوالدين وصلة الأرحام هي تنسئ أو تمد في العمر وتدفع المصائب والبلاء ويستجلب بها الرزق. الأحاديث حول هذا المعنى كثيرة، هذا أحدها، من أحب أن يملأ له في عمره، أي يزاد له في عمره، يزاد له في عمره، في بعض الروايات ينسأ له في أجله، يعني يؤخر له أجله أي الموت، ونفس المعنى. قال ويبسط له في رزقه، أي يوسع له في الرزق، يكثر ماله ويبارك الله له في المال وفي التجارة وفي الزراعة، ويبسط له في رزقه ويستجاب له الدعاء، يكون مستجاب الدعوة، إذا دعا الله أن يدفع عنه المرض دفعه، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يرد عنه شر الأعداء ردهم، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يقضي له حوائجه قضاها، فهذا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وسبب الحصول عليها أن يكون بطاعة الوالدين وصلة الأرحام. قال ويدفع عنه ميتة السوء، مصرع السوء أن يموت على غير توبة والعياذ بالله، أن يموت الإنسان قبل أن يتخلص من الحقوق التي عليه، هذه اسمها ميتة السوء، يموت على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويلقى الله على غير الطريقة المرضية، هذه كلها ميتة السوء. ونحن يجب كلنا أن ندعو أن يحسن الله لنا خاتمتنا وأن يميتنا وهو راض عنا. فسبب من هذه الأسباب الذي هي حسن الخاتمة أن يصل الإنسان رحمه وأن يطع والديه. قال ويدفع عنه ميتة السوء، فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل. وأكيد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لإنسان إلا إذا كانت طاعة ذلك الإنسان تؤدي إلى طاعة الله أو لا تتعارض مع طاعة الله سبحانه وتعالى. فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل وليصل رحمه، أرحامه هم أقاربه، إخوانه وأخواته وعماته وخالاته وأعمامه كذلك وأخواله وأبناؤه وأحفاده كذلك وأجداده وجداته، كلهم هؤلاء أرحام له، ثم الدرجة التي تليهم أبناء الأعمام وأبناء الأخوال وهكذا. وصلتهم يعني صلتهم تكون بالإحسان إليهم وبرهم وزيارتهم الزيارة المعتادة وهكذا، يعني كلها على حسب العرف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نصل إلى مقرر السيرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلوات والتسليم. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق المرحلة الأولى والثانية من مراحل الدعوة، وقلنا أن المرحلة الأولى لم يؤمر النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله فيها بتبليغ الدعوة للناس، وأسلم له فيها علي بن أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد عليها السلام، وكذا مولاه زيد بن حارثة، هذه في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية كانت مختصة بدعوة أقارب النبي، حيث أمره الله بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه هي المرحلة الثانية. وعرفنا ما حدث في ذلك الاجتماع الذي جمع فيه النبي أقاربه ووعظهم وحثهم على إجابته وعلى الإيمان به، على أن يكون يعني يكون من آمن به وصدق به يكون وزيره وخليفته، ولم يستجب له إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. ودرس اليوم هو المرحلة الثالثة والرابعة كما قلنا. قال المؤلف وهو السيد المولى العلامة الحجة محمد بن عبد الله عوض حفظه الله، قال في المرحلة الثالثة من الدعوة أمره الله تعالى بتعميم الدعوة في قريش، فقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا فقال لهم يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى نهاية السورة. فهذا ما كان منه عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يصدع بما يؤمر، أن يصدع أي يبلغ تبليغا شديدا جهارا ليصل صداه ويصل تصل دعوته إلى جميع الناس. فاصدع بما تؤمر، بما أمرك الله به من إخلاص العبادة لله ومن توحيده ونفي عبادة الأصنام ومن الفروض الواجبة وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وأعرض عن المشركين، ومن أشرك بي ومن كفر بك يا محمد ولم يصدقك فأعرض عنه. أمر النبي بالإعراض عنه ولم يأمره بحربهم في ذلك في تلك الفترة، قال أعرض عنهم يعني تغاضى عنهم وقض الطرف عنهم. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا، يعني قال لهم يا بني عبد المطلب، بني عبد المطلب هم أقاربه وكان قد دعاهم لكن كرر الدعوة لهم في الدعوة العامة، يا بني فهر، وفهر هذا هو نفسه قريش الذي تنتسب إليه قريش، لأنه معروف كما في نسب النبي يصل إلى فهر، وهو هو نفسه هو قريش، يعني يا أبناء، يا بني فهر يعني يا أبناء قريش، الرجل المسمى قريش، يا بني لؤي، وأيضا لؤي هو من أجداد النبي، يعني هو بعد فهر هذا، يعني لؤي بن غالب. فيا بني فهر يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ بدأ يقررهم على صدقه، لأنه مشهور عندهم أنه الصادق الأمين، لم يجربوا له كذبا قط صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فقررهم على هذه الحقيقة يعني لإقامة الحجة عليهم، ما هو الداعي إلى أن يكذبوه وهم يعرفون صدقه وأمانته. قال لا، يعني كأنه يقول لهم ألم هل شهدتم علي كذبا، هل عرفتم أني قد كذبتكم فيما سبق؟ فيعني لم يعرفوا له كذبه قط. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا نعم، يعني ما جربنا عليك كذبا، نعم نحن نصدقك. فبعد أن قررهم بأنهم يعرفون صدقه وأمانته قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أنا نبي أرسلني الله سبحانه وتعالى لأنذركم بالعذاب الشديد الذي سوف يأتيكم إن كفرتم ولم تصدقوني. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، يعني طول اليوم تبا لك، نعوذ بالله من الخذلان. قد مر لنا في الدرس السابق أن أبو لهب هو الذي أفسد الاجتماع الأول على رسول الله، أفسد الاجتماع عليهم وقال سحركم محمد بن عبد الله، وكذلك أفسد عليه الاجتماع الثاني قيل، ولم يحدثهم النبي إلا في الاجتماع الثالث. نعم. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله سورة يعني دمغته دمغا، دمغت أبي لهب دمغا، وهي قوله تتلى إلى يوم القيامة، فيها لعن وطرد من رحمة الله لأبي لهب إلى يوم الدين. تبت يدا أبي لهب وتب، هو تبت يداه يعني خسر، خسر خسرت يداه وخسر هو. قيل أنه ما كفر بمحمد إلا خوفا على تجارته وخوفا على ماله، فجعلها الله بهذه الصورة، حرصك على تجارتك وكفرك بمحمد لخوفك على تجارتك هي سبب خسارتك، خسرت يداك ولم تربح وخسرت أنت، نعوذ بالله من الخذلان. قال المؤلف حفظه الله وعلى الجملة، فقد صدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة في قريش، وبالغ فيها بكل جد وإخلاص، وكادت شفقته عليهم من عذاب الله أن تصرعه حين لم يسلموا، يعني عانى النبي الأمرين في سبيل إسلام قريش وفي سبيل إسلام قومه، كان يخاف عليهم وكان يقلق عليهم من عذاب الله، وكان حريصا عليهم أشد الحرص ليسلموا ولينجوا من عذاب الله، وبينما هو يخاف عليهم من العذاب وهم يؤذونه ويشتمونه ويسبونه ويحاولون قتله، أريد حياته ويريد قتلي، النبي يريد حياتهم وهم يريدوا موته، انظروا إلى المفارقة. وكادت شفقته عليهم من عذاب الله أن تصرعه، أي تقضي عليه. قال الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني سوف تؤدي إلى قتل نفسك حزنا عليهم، حزنا عليهم لأنهم لم يسلموا. يعني الله بيحاول يواسي النبي ويخفف عنه، يقول خفف عليك يا محمد، خفف على نفسك، يعني اتركهم وشأنهم، ما عليك إلا البلاغ، لا يجب عليك أن تقضي على نفسك في سبيل إرشادهم وفي سبيل إسلامهم. وهو من النبي شفقة وحرص وخوف ورحمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال: ولم يزل يتابعهم ويلاحقهم بالنصيحة حتى رحمه ربه جل وعلا من تعبه وعنائه في متابعتهم، فقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم جاءت المرحلة الرابعة من الدعوة، وهي تعميم الدعوة، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لتنذر أمة القرى ومن حولها. يعني المرحلة الثالثة كانت لقريش خاصة، انظروا التدرج، التدرج في الواجب على النبي. أول شيء كانت دعوته خاصة بنفسه وزوجته والإمام علي، ولم يؤمر بتبليغ أحد، ثم أمر بتبليغ عشيرته الأقربين، ثم أمر بتبليغ قريش، ثم ها هو الله سبحانه وتعالى يأمره أن يعم بالدعوة جميع البشر، جميع البشر. قال تعالى: لتنذر أمة القرى، يعني مكة، ومن حولها، والعالم كله حول مكة من جميع الجهات. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة للناس أي للناس كافة، للناس كافة، يعني أرسلناك، ما أرسلناك لشيء من الأشياء إلا يعني هاديا ونذيرا لكافة الناس، بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين جميع الناس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو القبائل في مواسم الحج ويعرض نفسه عليهم، يعني لأجل أن الله سبحانه وتعالى قد أمره أن يعم بالدعوة جميع الناس. لأجل هذا السبب كان من النبي الخروج في مواسم الحج وفي مواسم الأسواق الكبيرة كسوق عكاظ ليدعو القبائل ويعرض عليهم نفسه وينبئهم أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب عليهم أن يصدقوه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه ويؤازروه. إذن هذا هو نهاية درس اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.